الحمد لله يعلم مكنونات الصدور ومخفيات الضمائر، أحمده سبحانه وأشكره على ما أولى من وافر النعم والفضل المتكاثر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والباطن والظاهر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله المطهر الطاهر كريم الأصل زكي المآثر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضائل والمفاخر والتابعين ومن تبعهم بإحسان وعلى درب الحق سائر. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله جميعا رحمكم الله، وقابلوا إحسان ربكم بدوام حمده وشكره، فمن جاءه من ربه ما يحب فليشكر الواهب، ومن أصابه ما يكره فليتهم نفسه، ومن انقطعت عنهم متصلات الأرزاق فليعودوا باللوم على أنفسهم ولا يتهم الرزاق. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. أيها المسلمون، ليس من بأس على الرجل العظيم أن يحب المرأة ويشعر بمتعتها، هذا سواء الفطرة لا عيب فيه، وما فطرة هي أعمق في طبائع الأحياء عامة من فطرة الجنسين والتقاء الذكر والأنثى، فهي الغريزة التي تلهم الحي في كل طبقة من طبقات الحياة ما لا تلهمه غريزة أخرى. فحب المرأة لا معابة فيه، وإنما المعابة حين يطغى هذا الحب حتى يخرج عن سوائه، وحتى يشغل المرء عن غرضه، وحتى يكلفه شططا في طلابه، فهو عند ذلك مسخ للفطرة المستقيمة، يعاب كما يعاب الجور في جميع الطبائع. أحبتي الكرام، من الذي يعلم ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ثم يقع في روعه أن المرأة شغلته عن عمل كبير أو صغير؟ ومن من بنات التاريخ قد بنى في حياته وبعد مماته تاريخاً أعظم من تاريخ الدعوة المحمدية والدول الإسلامية؟ ومن ذا الذي يقول إن هذا عمل رجل مشغول فعم شغلته المرأة؟ ومن ذا تفرغ لعظيم من المسعى فبلغ فيه شأو محمد صلى الله عليه وسلم في مسعاه؟ يقال ذلك ويثار أيها الأحبة، والمسلمون يسمعون بين الحين والآخر من يلمز نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم ويرميه بالاستسلام للهوى والملذات، لأنه جمع بين 9 زوجات في حياته صلى الله عليه وسلم. أيها الكرام، هذه وقفة موجزة وبحث سريع في تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيما يدل عليه ذلك التعدد وفيما اقتضاه. لقد أوشك النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق نساءه أو يخيرهن في الطلاق، لأنهن طلبن منه المزيد من النفقة وهو لا يستطيعها، فقد شكونا على فخرهن بالانتماء إليه أنهن لا يجدن نصيبهن من النفقة والزينة، واجتمعت كلمتهن على الشكوى واشتددن فيها حتى وجم النبي صلى الله عليه وسلم وهم بتسريحهن أو تخييرهن بين الصبر على معيشتهن والتسريح. وذهب إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوما يستأذن عليه، فوجد الناس جلوسا لا يؤذن لأحد منهم، ثم دخل أبو بكر وعمر من بعده، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وحوله نساؤه واجما ساكنا، فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يقول شيئا يسري عنه صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقالهن حولي كما ترى يسألنني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها، وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، ويقولان: تسألن رسول الله ما ليس عنده. فقلنا: والله ما والله لا نسأل رسول الله شيئا أبدا ليس عنده. ثم اعتزلهن الرسول شهرا أو 29 يوما، فنزلت بعدها الآية التي فيها التخيير: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها، فقال: يا عائشة، إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب أن لا تتعجلي فيه حتى تستشيري فيه أبويك. قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية. قالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خير نساءه كلهن فأجبن كما أجابت عائشة، وقنعن بما هن فيه من معيشة. كان كثير من زوجات المسلمين يظفرن بما هو أنعم منها. على ما يدل هذا رحمكم الله؟ نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشكون قلة النفقة والزينة، ولو شاء لأغدق عليهن النعمة وأغرقهن في الذهب والحرير وأطايب الملذات. أهذا فعل رجل يستسلم للذات حسه؟ أما كان يسيرا عليه أن يفرض لنفسه ولأهله من الأنفال والغنائم ما يرضيهن ولا يغضب المسلمين، وهم موقنون أن إرادة الرسول من إرادة الله؟ ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعل ذلك، بل تغلب على تلك الملذات في طعامه ومعيشته وفي ميله إلى نسائه. لقد كان يستطيع أن يعيش كما يعيش الملوك ويقنع مع هذا بعيشة الفقراء، وتألبت عليه نساؤه لأنه لا يعطيهن الزينة التي يتحلين بها لعينه، وآثر معيشة الكفاف والقناعة على إرضاء نسائه بالتوسعة التي كانت في وسعه. ثم يقال إنه رجل غلبته لذات حسه. معاشر المؤمنين، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن مجهولا قبل زواجه ولا بعد زواجه، فتخبط فيه الظنون ذلك الخبط الذريع. لقد كان معروفا بين الشباب قبل قيامه بالدعوة الدينية كأشهر ما يعرف فتى من قريش وأهل مكة. كان معروفا من صباه إلى كهولته، فلم يعرف عنه أنه استسلم للذات الحس في ريعان صباه، ولم يسمع عنه أنه لها كما يلهو الفتيان حين كانت الجاهلية تبيح ما لا يباح، بل عرف بالطهر والأمانة واشتهر بالجد والرصانة. ولما بنى بأولى زوجاته خديجة رضي الله عنها وأرضاها، لم تكن لذات الحس هي التي سيطرت على هذا الزواج، لأنه بنى بها وهي في نحو 40، وهو في نحو 25، ونيف على 50، وأوتي الفتح المبين، وليس له زوجة غيرها ولا من رغبة في الزواج بأخرى. ولم يكن وفاؤه لها بقية حياته وفاء للذات حس أو ذكرى متاع جميل، لأنه فضلها على عائشة في صباها وهي أحب نسائه إليه، وكانت عائشة تغار منها وهي في قبرها، فلم يكتمها قط أنه يفضلها عليها. قالت له مرة: هل كانت إلا عجوزا بدلك الله خيرا منها؟ فقال لها مغضبا: لا والله ما بدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد دون غيرها من النساء. معاشر الإخوة الأحبة، لو كانت لذات الحس هي التي سيطرت على زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة رضي الله عنها، لكان الأحجى بإرضاء هذه الملذات أن يجمع النبي إليه 9 من الفتيات الأبكار، ألا اشتهرنا بفتنة الجمال في مكة والمدينة والجزيرة العربية كلها، فيسرعن إليه راضيات فخورات وأولياء أمورهن أرضى منهن وأفخر بهذه المصاهرة التي لا تعلوها مصاهرة. ولكنه لم يتزوج بكرا قط غير عائشة رضي الله عنها، ولم يكن زواجه بها مقصودا في بداية الأمر، حتى رغبته فيها خولة بنت حكيم التي عرضت عليه الزواج بعد خديجة رضي الله عنها. ثم كانت سودة بنت زمعة هي أولى النساء اللاتي بنى بهن بعد وفاة خديجة، وكان زوجها الأول ابن عمها، قد توفي بعد رجوعه من الهجرة إلى الحبشة، وكانت هي من أسبق النساء إلى الإسلام، فآمنت وهجرت أهلها، ونجا بها زوجها إلى الحبشة فرارا من إعنات المشركين له ولها. فلما مات لم يبق لها إلا أن تعود إلى أهلها فتصبأ وتؤذى، أو تتزوج بغير كفء أو بكفء لا يريدها، فضمها النبي إليه حماية لها وتأليفا لأعدائه من أهلها. وكان غير هذا الزواج أولى به لو نظر إلى لذات حس ومال إلى متاع. وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم زوجة أخرى وسمت بالوضاءة والفتاء، وهي زينب بنت جحش ابنة عمته عليه السلام، التي زوجها زيد بن حارثة بأمره وعلى غير رضا منها، لأنها أنفت وهي ما هي في الحسب والقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها غلام عتيق. فلما تجافى الزوجان وتكررت شكوى زيد من إعراضها عنه وترفعها عليه وإغلاظها القول له، كان زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها حلا لمشكلة بيتية بين ربيب في منزلة الابن وابنة عمة أطاعته في زواج لم يقرن بالتوفيق. أما سائر زوجاته عليه الصلاة والسلام فما من واحدة منهن رضي الله عنهن إلا كان لزواجه بها سبب من المصلحة العامة أو من المروءة والنخوة، دون ما يهذر به المرجفون من لذات الحس المزعومة. فأم سلمة رضي الله عنها كانت كهلة مسنة يوم خطبها جبرا لخاطرها بعد موت زوجها في غزوة أحد، ولما برح بها الحزن لوفاته واساها رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: سل الله أن يأجرك في مصيبتك وأن يخلفك خيرا. فقالت: ومن يكون خيرا من أبي سلمة؟ فأوجب على نفسه خطبتها. وجويرية بنت الحارث سيد قومه كانت إحدى السبايا في غزوة بني المصطلق، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ليعتقها ويحض المسلمين على عتق أسراهم وسباياهم تفريجا عنهم وتألفا لقلوبهم، فأسلموا جميعا وحسن إسلامهم. وخيرها أبوها بين العودة إليه والبقاء في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختارت البقاء في حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما مات زوجها فعرضها أبوها على أبي بكر رضي الله عنه فسكت، وعلى عثمان رضي الله عنه فسكت، وبث عمر أسفه للنبي صلى الله عليه وسلم. فلم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يضن على وليه وصديقه بالمصاهرة التي شرف بها أبا بكر من قبله، وقال صلى الله عليه وسلم: يتزوج حفصة من هو خير من أبي بكر وعثمان. ورملة بنت أبي سفيان تركت أباها لتسلم، وتركت وطنها لتهاجر مع زوجها إلى الحبشة، ثم تنصر زوجها وفارقها وهي غريبة هناك بغير عائل، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي في طلبها لينقذها من ضياع الغربة وضياع الأهل وضياع القرين. وكان إعزاز من ذلوا بعد عزة سنة النبي عليه الصلاة والسلام في معاملة جميع الناس، ولا سيما النساء اللاتي تنكسر قلوبهن في الذل بعد فقد الحماة والأقرباء. ولهذا خير صفية الإسرائيلية سيدة بني قريضة بين أن يلحقها بأهلها وأن يعتقها ويتزوج بها، فاختارت الزواج منه عليه السلام. وآية الآيات في رعاية الشعور الإنساني أنه عليه الصلاة والسلام أنب صفيه بلالا لأنه مر بها وبابنة عمها على قتل اليهود، فقال له مغضبا: أنزعت الرحمة من قلبك حين تمر بالمرأتين على قتلاهما؟ واحتقرتها زينب رضي الله عنها، فلقبتها يوما باليهودية، فهجرها شهرا لا يكلمها ليأخذ بناصر هذه الغريبة ويدفع عنها الضيم. وبعد، أيها المؤمنون، فقد كشفت لنا مراجعة الحياة الزوجية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الأسباب وشبيهاتها، من دواعي اختياره لنسائه واستجماعه لهذا العدد من الزوجات في حين واحد. ولا حرج كما أسلفنا على رجل قويم الفطرة أن يلتمس المتعة في زواجه، ولكن الذي حدث فعلا أن المتعة لم تكن قط مقدمة في الاعتبار عند نظر النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار واحدة من زوجاته قبل الدعوة أو بعدها، وفي إبان الشباب أو حتى بعد تجاوز الكهولة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أثنى على نبيه في كتابه وامتدحه بجميل خلقه وكريم آدابه. أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو ربنا الرحمن آمنا به. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أنزل عليه الذكر وحفظه على مر الدهر وتعاقب أحقابه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى الطيبين الطاهرين آله، وعلى الأبرار المكرمين أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، فإن آخر صورة يتصور النبي صلى الله عليه وسلم هي صورة رجل فرغ للذاته وجلس ينتقي واحدة بعد واحدة من الحسان على حسب ما يرجوه عندها من المتاع، فإنما كان الاختيار كله حسب حاجتهن إلى الإيواء الشريف، أو على حسب المصلحة الكبرى التي تقضي باتصال الرحم بينه وبين سادات العرب وأساطين الجزيرة من أصدقائه وأعدائه. ولا استثناء في هذه الخصلة لزوجة واحدة من بين جميع زوجاته، حتى التي بنى بها فتاة بكرا موسومة بالجمال وهي السيدة عائشة رضي الله عنها، إلا أن المشهرين المتقولين نسوا كل حقيقة من حقائق هذه الحياة الزوجية التي سجلت لنا بأدق تفصيلاتها، ولم يذكروا إلا شيئا واحدا حرفوه عن معناه ودلالته ليفتروا على النبي صلى الله عليه وسلم ما طاب لهم أن يفتروا، وذلك أنه جمع في وقت واحد 9 زوجات. نسوا أنه اتسم بالطهر والعفة في شبابه، فلم يستبح قط لنفسه ما كان شباب الجاهلية يستبيحونه لأنفسهم من اللهو المطروق لكل طارق في غير مشقة عندهم ولا معابة. ونسوا أنه بقي إلى نحو 25 لم يتعسف في طلب الزواج الحلال، وهو ميسر له تيسره لكل فتى وسيم حسيب منظور إليه بين أبناء الأسر وبين الفتيات. ونسوا أنه لما تزوج في تلك السن كان زواجه بسيدة في 40 اكتفى بها إلى أن توفيت وهو يجاوز 50، ونسوا أنه اختار أحسابا في حاجة إلى التآلف أو الرعاية، ولم يختر جمالا مطلوبا للمتاع، ونسوا أن الرجل الذي وصفوه بما وصفوا من تغليب لذات الحس لم يكن يشبع في بعض أيامه من خبز شعير، ولم يجاوز حياة القناعة قط لإرضاء نسائه، ولو شكل إراء نفسه وإرضاؤهن غير القليل بالقياس إلى ما في يديه. لقد نسوا كل هذا، وهو ثابت في التاريخ ثبوت عدد النساء التي جمع بينهن عليه الصلاة والسلام. فلماذا نسوه؟ نسوه لأنهم أرادوا أن يعيبوا وأن يتقولوا وأن ينحرفوا عن الحقيقة، وقد كانت رؤية الحقيقة أيسر لهم من الإغضاء عنها لو أنهم أرادوها وتعمدوا ذكرها ولم يتعمدوا نسيانها. ألا فصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة كما أمركم بذلك ربكم جل في علاه، فقال في محكم تنزيله وهو الصادق في قيله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا جواد يا كريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين بقوتك يا قوي يا متين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم نفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، وسلوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً